عرف معنى الأرض فوهب نفسه لها من أول خطوة على الدرب وإلى تموز القيام الصعب.
إذا في محل اثنين لحد اللي بيطلع، فيش محل بروح الجيب مع هون مع اثنين بس. إذا في محل بروح الأربعة مع اثنين اللي معهم. يا بالنسبة لكم بيسحب دغري أنت الجيب بأشياء بالأرض بالمرة.
عبر إلى عيتا يقود عملية الأسر وعاد إلى بنت جبيل يصنع أسطورة النصر. أقسم لن تمر إلا على جسدي. فتجدد وهم خيوط العنكبوت وسقط وهم خيوط الفولاذ وكان الفتح من بنت جبيل وكان هو الأسطورة القائد خالد بسي قاسم عصر الصهاينة. أنا لكم أن تعرفوه.
كل زمان تاريخ وأبطال، وبنت جبيل في مختلف مراحلها هي أرض جهاد متوهجة بالثورات، ولكل مرحلة أبطالها. وإن مرحلة المقاومة الإسلامية في بنت جبيل تسمى باسم أبطال النوعيين، وفي مقدمتهم هو الشهيد القائد خالد بزي الحج قاسم.
خالد خالد خلوده حامل سيف وباروده، يا ربي كبر خالد ليحارب جيش اليهود.
كان عمر خالد 4 أشهر وقت تعودت عيناه أن تغفو مستأنسة بهذا الحذاء العفوي. تجلس أمه جنبه عند السرير تهز له وتدندن وتحسب أن الذي يدفق من قلبها فيلهج به لسانها هو مجرد حذاء، وما أدراها أن الحذاء حكاية جهاد صبح مساء، وأن الوليد قائد مقاومة فشهيد.
كف رب سبحانه وتعالى بفك بحالي بقول كف لما في غيره قبل منه 6 وليد وهو السابع وأزر منه ولدان. فكر كيف اخترت الغنية عمره 14 وغني له يا رأس عدي وغني له يا خالد يا خلود وحامل سيف وبارود ويا الله كبر خالد وحارب جيش اليهود. يعني رب سبحانه وتعالى لما أنا مغني الغنية استجاب لي دعوتي وسمع مني.
ولد خالد بزي في 15 من آذار عام 1966 في مدينة بنت جبيل وسط عائلة تكابد صعوبة الحياة وتعتاش من حقول الزرع، وتركن في بيت متواضع مؤلف من غرفة واحدة.
ربع الصدق، ربع الأمانة، ربع المحبة، ربع بالمعاناة. تربيت كل شيء يعرف أشرب يعني. إذا شاف شيء بر قال له هذا حلال وهذا حرام، وطلع على المنشأ هذا. أول شيء كان بيتي في ديخون شاعل بموأجة، ثاني شيء بعد ما قال الحطب زبدة صوبة وإمنا الديخون وحطينا صوبة، أفرش الفرش بالعرض دوليلي. مش الأوضة اللي بتربي ولا كبر البيت بربي، تبري البيوت ما بربي ولا تفري المال بربي، بتربي الأم والباي والأهل بربي على كل شيء. عمره 3 سنين 4 سنين يروح يحلش معي، كنت أزرع دخان يقعد يشك معي.
وخالد الطفل الفقير يتنفس الثورة، حيث كان والده من المدافعين عن فلسطين بعد زمن النكبة في العام 1948.
قبل بذور الثورة الحاج خالد من بيو، لكان بيو يعتبر رمز من رموز المتعاطفين مع المقاومة الفلسطينية، وهذا معروف بأوساط المجاهدين وبأوساط اللي بيعرفوه. تعلم من بيو حب الأرض، حب الأرض، وعرف يتأنسم مع الأرض، اعتبر انه هذه الأرض انسان لانه اشتغل فيها. الحاج كان يحمل معوله بوقت الفرصة ويشتغل بالأرض، وبوقت المدرسة يحمل كتاب وقلم وبروح على المدرسة.
كان عمره 15 عاما عندما بدأ ينظم حلقات تدريس دينية تثقيفية في مسجد المدينة القديم، ثم ما لبث أن امتد الشر الصهيوني إلى لبنان، فكان الاجتياح في العام 1982. خرج خالد بز من بنت جبيل مع أهله تحسبا لأي أذى وملاحقة، فسكنوا لبضع سنوات في مدينة صور، ثم انتقلوا إلى بيروت، وهو من المكانين كان قد بدأ يتطلع وسط دراسته الثانوية فالجامعية إلى مشوار له يومياته الخاصة والمختلفة.
بداية نشاطه مع المقاومة الإسلامية الحاج قاسم كانت بداية مشاركته، وكانت مع الحاج جواد الله يرحمه ويقدس روحه، الحاج سمير مطوط. الحاج قاسم من بدايات المقاومة كان ويكب مع الحاج جواد الله يرحمه بأكثر من مهام، لحين مرحلة لحين أنه الحاج جواد كان نظرته للحاج قاسم أنه الحاج قاسم له مستقبل، الحاج قاسم ممكن يكون قائد.
هؤلاء المجاهدون والشهداء تحديدا انطلقوا من مفهوم الأداء للتكليف. المنطلق الأساس هو منطلق إيماني، منطلق جهادي، منطلق الدفاع عن هذه الأرض الطيبة والطاهرة، منطلق الوصول إلى تحقيق هدف كسر شوكة العدو.
ويتسجل خالد بزي من المجموعات السرية الأولى التي شكلت البنيان الأول للمقاومة الإسلامية، يصنع مع إخوانه القلة وسائل يدوية في المواجهة، ويشارك في عمليات رصد واستطلاع حتى العام 1985، حيث مرحلة تأسيس ما سمي بالشريط الحدودي.
الحاج قاسم كان يفوت يتجول ببنت جبيل خلال فترة الاحتلال كأنها بلد محررة. كان يحب يمرق من حد المسجد المترعرع فيه رغم انه في مخاطر كبيره والمنطقه مسكره بالدوريات الاسرائيليه والحديه، ولكن كان دائما يعبر لهذه المنطقه. حتى في حادثه انه مره طلع هو والشهيد غسان علوي من جبال لمرن الراس، حب الشهيد غسان يطلع ليقرا الفاتحه لوالده، فطلع هو والحاج قاسم بكل اطمئنان ورجعوا ظهروا لبرات المنطقه المحتله بكل هدوء وسكينه.
شوي شوي يجي لهان، اعرف انا انه بهان بجنبه، اعرف من اوعيه ثيابه، اعرف من حالته وضعه. بقول لك هالحوض هذا كان في شتة قرنف ماخذ لي قصه، بيقول لي خذ زرعيه. قلت له من لك؟ قال لي كان عند صاحبي وعجبتني القرنف الزرعيه. قلت له هيدي من الحوض قدام البيت طالع بنت جبال وجايب. قال لي والله بزمان ما عاد جيب لك شيء. دغري اعرف انا احس عليها واعرف وقلبي يقل.
ذكر مره كان الحاج وصل على البيت، شفت سيارته، لقيت من الشباك شفت سيارته، رحت فتحت الباب ما طلع، رجعت على الشباك ما لقيته. بس اجى قلت له انه الحاج مش انت اللي جيت؟ قال لي ايه. قال لي ليك انه بدك تحطي ببالك ممكن انا اوصل لقدام الباب انه يطرق علي الشغل، بدي ارجع ادور السياره وامشي.
خمسة وعشرون عاما وهو يتنقل من مكان إلى مكان ومعه زوجته وأولاده، 25 عاما لم يستقر في مسكن سوى مسكن المقاومة. محور بنت جبيل، وننغرس الحاج قاسم كسنديانة لا تهاجر، فاشتغل فيه من العام 1985 ملازما للشهيد القائد سمير مطوط الحاج جواهر.
كل مجموعة تبع كل مسؤول ببعث عنصر بعيد 30 متر عن مجموعته لأنه هذه المنطقة حشية، هذه المنطقة جربة مش من نهار، صرت نسلط عليها عن هذه المنطقة.
مهمة بعد مهمة وضربة تلو ضربة، كان اسم الحاج قاسم وهو اللقب الجهادي الذي يأنس به ويروق له قد بدأ يدوي على امتداد المحور. وأما العدو الصهيوني فقد أصبح أمام مفصل استراتيجي في المواجهة.
وصلت مرحلة انه الاسرائيلي والعملاء اللحديين بهذيك الايام 86 و 87 و 88 وصلت مرحلة من كثر ما تلقوا ضربات تحاولوا صاروا يتركوا المواقع، والاسرائيلي ما عادش يقدم على المواقع الامامية ليله وصاروا يتركوها ويفلوا منها ويجيبوهم بشكل قهري وبشكل رغما عنهم يجيبوا العسكر اللحدي، والاسرائيلي رغما عنه يجي على الاماكن الخطرة لانه كانت هذه الاماكن عم يتلقوا فيها ضربات قاسية. بداية التسعينات كان الإسرائيلي بلش يطور دفاعاته، يحسن مواقعه، يحسن دورياته، يحسن جنوده، يحسن عسكره الإسرائيلي. هون الحاج قاسم بلشت تاخذ شخصية القيادة في بمكانة بشكل فاعل وبشكل كبير، على أنه وصل الحاج قاسم أنه استلم القيادة على صعيد منطقة بنت جبال. الحاج قاسم كان قائد، كان يخطط، كان ينفذ بإيده، كان الحاج قاسم كان قدوة لكل أخ بشارك بأي مهام مع الحاج قاسم، لحد أنه ما أصبح الإخوان صار يحزدوا بعضهم من يمشي مع الحاج قاسم بأي مهمة، من يفوت بأي دورية مع الحاج قاسم، من يشارك مع الحاج قاسم بأي عملية، من يشارك مع الحاج قاسم بأي كمين. كان الإخوان يعني يغبطوا بعضهم يحزوا بعضهم على انه نيالك والله انت اخذك الحاج قاسم ورايح انت مع الحاج قاسم تشارك. كانت مفخرة وكانت اطمئنان اللي بيشارك مع الحاج قاسم.
واصبح الحاج قاسم قائدا عملياتيا اساسيا على امتداد القطاع الاوسط، واضعا نصب عينيه مجموعة من الاهداف يرى فيها اسقاط المحتل، وكان في مقدمتها استهداف القادة العسكريين الصهاينة. فضرب الحاج قاسم ضربته في كمين حولة الذي تم بعد استشهاد السيد عباس الموسوي عام 1992. كان الموكب يضم أبرز القادة العسكريين الصهاينة، وهم قائد المنطقة الشمالية حينها إسحاق مردخاي، وقائد وحدة الارتباط ميخا تميم، والمنسق السياسي أوري لوبراني، والمختص بالشؤون المدنية الإسرائيلية شلومو حسون، إضافة إلى عدد من قادة العملاء وعلى رأسهم أنطوان لحب وعقل هاشم.
هلا كان في الموكب على ما يبدو عند المحطة، محطة تسليم، توقفت سيارة العميل عائل هاشم اللي كان هو بمقدمة السيارات. فكان مستهدف هذا الموكب، موكب أمن كبير ومخابرات إسرائيلي جاي من سكرة مركبة، وهم يصروا أكثر من شهر ناطرين يعني. فصارت المفاجأة يعني، ويعني فينا نقول يعني الحمد لله أنه زبطت، أنه فاجأوا العدو، فاجأوا مثل ما تفاجأنا نحن، وصارت العملية الكبيرة عملية ضخمة يعني بالنهاية.
بتذكر شغلة صارت بيرب 30 سوري، ضلوا يقول لهم وين بدكم تنزلوا وكيف، يعني كأنه حافظ الأرض بشكل مدروس يعني، لحتى وصلهم لمطرح أمان لحتى ما يوقعوا بفخ الإسرائيلي ويستشهدوا، يعني أنه كانت المنطقة كتير دقيقة هونيك والعمل دقيق كتير.
دون أدنى شك أن الحاج قاسم كان من أبرز القادة الميدانيين الذين يعول عليهم نتيجة خبرته، نتيجة شجاعته وجرأته، نتيجة فهمه لطبيعة المواجهة مع العدو، ونتيجة روحه المتوقدة والمتوهجة دائما بعشق الجهاد والشهادة. بلا شك لعب دورا أساسيا من موقعه القيادي وموقعه الميداني وموقعه التخطيطي وموقعه العملي تحديدا في السنوات الأخيرة.
هذا القائد يشبه اسمه قاسم في الميادين، فقد استطاع مع إخوانه المجاهدين أن يسقط تحصينات العدو ويكشف عن مكامن الضعف فيه، حتى خرج العدو يائسا إلى عدوان جوي في تموز يوليو عام 1993، وأعاد الكرة في نيسان إبريل عام 1996. كان خلالها الحاج قاسم يدير غرفة عمليات المنطقة الشرقية في القطاع الأوسط. سقط العدوان، وأما الحاج قاسم فقد وقع من جديد على سلسلة من العمليات البطولية.
نحكي بمنطقة مرج عيون، إذا نحن كلنا نذكر عملية مركبة اللي هلأ كلنا بنشوفها ما زالت بتعرضها شاشات التلفزيون، بنعرضها باستمرار بتنهار من نجي نشوف عم عبوة مركبة اللي هي بعبوة إيجوز نجول الحج قاسم اللي خطط الحج قاسم اللي زرع الحج قاسم اللي فجر الحج قاسم اللي واقف هاي العملية كلها عبوة إيجوز الشهيرة معروفة بمركبة الحج قاسم بلش هو صار بده يشتغل بالعبوات ليطورها لحتى تم تخرق هالتحسنات عند عند الإسرائيلي.
بهالإطار نحكي كمان عن كمين الدواوير اللي صار بمركبة سنة 96 وقتها كان العدو بكل جهده عم يسعى دائما لتحويل المقاومين عن خط الشريط الشائك المحاذي لفلسطين المحتلة ولكن المقاومة استطاعت بعملية الدواوير إسقاط مخططات العدو وقتها المجاهدين تمكنوا من نصب كمين بوضح النهار لقائد وحدة الارتباط يومها إلي إمتاي وكان حج قاسم هو المخطط الأساسي والمواكب الميداني لكل تفاصيل هذه العملية واللي وجهت العدو الإسرائيلي ضربة معنوية وسيمة كبيرة جدا.
خرج العدو بعد عملية الدواوير مصرحا عبر مراسله العسكري ألون بن ديفيد إننا نواجه خصما ليس شجاعا فحسب وإنما يتمتع بمستوى عال من التخطيط والأداء.
كل مكان بمحور بنت جبال بيحكي عنه عن إنسانيته عن حرصه على الإخوان كان يؤثر بنفسه ليبعد أي أذى عن الإخوان عن المجاهدين. اللي بدي أقوله إنه كان بيتميز بإنسانية عالية إنسانية كانت بتخليه ما يظهر من منطقة العملية إلا يعني لو اطمن على كل شيء.
حج قاسم بقى رابط عمله الجهادي بعمله العبادي بقوا مكرونين يعني عملين بقوا مع بعضهم. حج قاسم عندما بده أي شغلة يشتغلها الحج قاسم يقوم يصلي ركعتين للتوفيق يطلب من الإخوان يصلوا أمور مش عم تكون عم تتأخر أو دورية عم تتأخر الحج قاسم يقوم يصلي الحج قاسم يفتح قرآن يبلش يقرأ قرآن الحج قاسم يبلش يقرأ أدعي للإخوان. حج قاسم عندما هو بقى بده يمشي بأي مهمة بأي عملية بده يشارك فيها بدهم فيها أو بأي دورية بفوت فيها الحج قاسم بقى يتوضى وراح يصلي ركعتين التوفيق ويبلش قراءة أدعي وقرآن ويطلب من الإخوان اللي مشي معهم بقى يحاول الثقافة يعمم عن بقى الإخوان. الحج قاسم يطلب من الإخوان على طول بالدعاء بالقرآن بالفتحة للتيسير.
الدعاء كان كتير يعني لقراءة القرآن الحج يعني ما كان يمرق عليه نهار يمكن ما يقرأ في قرآن. علاقته مع القرآن بتحسيها إنه لا إنه مثل كيف إنسان يعني بيود إنسان يعني أو مثلا عنده صاحب بحب يشوفه كل يوم. كان مواظب على مثلا صلاة الوفيلة ركعتين الوتيرة هول يعني 20 سنة يعني في إشياء كان مواظب عليها هيدي خلص صارت سنة.
هنا القرآن والدعاء سلاح وضوء وسر الغلبة وهذا العالم هو عنوان مشرق في كتاب الحاج قاسم هو أصل جهاده وهو مفتاح الإنسانية والمحبة بينه وبين إخوانه.
بس كنت أشعر بأنه بالنسبة لإلي قدوة وقائد غير عادي. كنت أعتز بأخوتي معه وبعلاقتي فيه وأشعر دوما بأنه أنا يعني عندي كنز.
صلاح محمد غندور المعروف ملك أسأل الله أن يوفقني إلى لقاء سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين هذا الإمام العظيم الذي علم جميع الأحرار كيف ينتقمون من ظالميهم. إنني إن شاء الله.
وأقبل ملاك يلقي الوصية ثم أطل نهار العملية والصمت رفيقهما والكلام لعينيهما تخبأ فيها الدمع لكننا رأيناه وتوقد قلبيهما كالجمر، كأن الشوق قد بدأ بينهما وما تم الفراق بعد.
يعني بنحور مع بعض، بنزلوا على بهروت مع بعض، بشكل عام لازمين بعضهم بشكل دائم. فبعد فترة، بعد عدة سنوات، لما قرر انه ملاك هو اللي راح ينفذ العملية الاستشهادية بمركز ال17 ببنت جبال، الحاج قاسم يعني كان الموقف بالنسبة له صعب ومش سهل ابدا، انه رفيق عمره وهو يلي بده يجهز له حتى يفجر نفسه بعملية استشهادية، بس الشهيد ملاك بده هيك وأصر على هذا الأمر. والحج قاسم لأنه بحب ملاك اشتغل له منيح وكان أساسي بتجهيز كافة تفاصيل هذه العملية. كان تنفيذ العملية، كان الحاج قاسم قاعد بمنطقة بنت جبال عم بيواكب الشهيد ملاك، عم بيتواصل معه كل لحظة بلحظتها بكل تفصيل بأدق تفصيل. اللحظة واللي فجر فيها الشهيد ملاك نفسه، كان الحاج قاسم عم بيتابعه وبيطلع فيه وبيقول له عبارة واحدة: هنيئا لإلك.
وكما أوصاف من إخوتي الشهداء من قبلي تمسكوا بهذا الحب وهذا النهج، نهج المقاومة، لأنه طريق قسم الله به دون غيره، فعلينا أن لا نضيع الفرصة من أيدينا، وأهم من ذلك أن لا نضيع دماء الشهداء ونحفظ أمانات التي أودعنا إياها.
ما اتفق الحجاج بعملية ملاك الاستشهادية، كمان كان هو المسؤول والمواكب الأساسي لعملية الشهيد علي أشمر اللي صارت سنة 96، يعني من التخطيط حتى الوداع. يعني هنيئا لإله الحاج قاسم، ركب استشهاديين لآخر لحظات حياته.
الطريق طويل والمحطات حكاية. يتنقل الحاج قاسم من ضفة الاستشهاديين إلى الضفة النقيض، حيث رموز العملاء في قبضته، بدءا من التخطيط وحتى التنفيذ.
عنده مشروع وبلش فيه واشتغل فيه والله وفق، كان فيه تصفية رموز العملاء. الحاج قاسم كثير كانت تعنيته يصفي رموز العملاء.
كان إنجازه إلى ما سبق من عمليات نوعية واستشهادية والتي كانت تحت مسؤولية ومواكبة الحاج قاسم، جعلت من المنطقة الجنوبية المحتلة هاوية السقوط والهزيمة للجيش الصهيوني، فلم يعد بإمكانه سوى الانتحار من جنوب لبنان.
بلشوا الاخوان فاتوا على منطقه الانطره، منطقه الانطره والطيبه. كان هو والاخوان اجوا من منطقه لبنان وفاتوا على بيطحون، وكلنا نحن جينا نحن وياه فتنا على بيطحون، بقينا اول ليله ببيطحون. ليش؟ قال لي بدنا نفوت على بنت جبال.
أول فجر بلادها، أول تنهيدة للأرض، ويمضي الحاج قاسم إلى حيث تفجر ملاك يقول له: أخي وصديقي، إن الدم أثمر وإن المحتل اندحر، وإني أهديك هذا التراب المحرر.
قبل التحرير تختلف عن بنت جبيل بعد التحرير. سنة 2000 تحررت بنت جبيل، ويعني تحررت بكل معنى الكلمة، تحررت سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، على كل الصعد. الحاج خالد يعني طبع بطبعه هذه الفترة مع بعض، طبعا هو على رأس المقاومين الذين طبعوا هذه المرحلة بطبعهم.
بعلاقتي الطويلة فيه ما سمع منه كلمة أنا، أو يعطي إيحاء أنه أنا شيء. كان كيف شاب لطيف كتير، نبيل كتير، زاهد، متواضع، خلوق. هذه مفردات الحاج، مفردات الحاج زرعها بأماكن كتيرة ببنت جبال وغير بنت جبال.
الأمر اللي كثير ركز عليه الحاج قاسم بعد التحرير هو بناء علاقات متينة مع الناس. يعني الحاج كان مصر إنه يدخل على كل بيت ببنت جبال في بيته كثير. نحن كنا بعدين نتفاجأ إنه الحاج كان موجود عم يسهر بهذا البيت. كان كثير يركز على قصص إنه هؤذ الناس هؤذ ناسنا، هؤذ الناس لازم يعرفوا شو معنات مقاومة.
ما كان من النوع اللي بيحب المضاهة، ما كان يحب حدا يعرف عنه شيء، ما كان يحب إذا يعمل شيء بيعمله بسبيل اللي وبس، ما بيحب إنه عمل شغله وعرفت عنه حتى تقول فلان عمل، هي ما بيحب، هذا كله كان ضده. إذا أي شغل عمله أجر حسنة عملية تضحية شيء ما يحب حدا يعرف.
طرق أبواب المنازل على اختلاف قناعاتهم، فكان يزورهم وينتظرونه، يحادثهم ويسمعونه، حتى أصبحت صورة المقاومة التي تعب من أجلها في منطقته مشعة كالشمس. فحقق هدفا فاعلا بعد التحرير، وبقي الهدف الآخر.
بذكر بوقت احتفال التحرير ببنت جبال بالملعب، الاحتفال المشهور، كان الحاج قاسم كان عم يصغي لكلام سماحة السيد بوقتها. فعند ما قال سماحة السيد كلمته الشهيرة في مسألة تحرير الأسرى، تبسم الحاج قاسم وقال: إن شاء الله المقاومة رح تبيض لك وجهك يا سيد.
بعد 5 أشهر نجحت المقاومة من الدخول عبر بوابة شبعة، وتمكنت من أسر 3 جنود صهاينة، فأتمت العملية صفقة التبادل الكبرى في أواخر العام 2004. وفيما نفذت الحكومة الصهيونية المرحلة الأولى من عملية التبادل، فقد أخلفت وأفشلت المرحلة الثانية، حيث تحرير الدفع الباقية وعلى رأسهم سمير القنطار. ومن يومها بدأت المقاومة تعد لعملية أسر من جديد، وقائدها والمواكب لكل تفاصيلها هو الحاج قاسم. عملية الغجر 21 من تشرين الثاني عام 2005 جاءت صفعة قوية للعدو من حيث التوقيت وظروف تنفيذها، وإن لم يتحقق فيها هدف الأسر. فظل هدف الأسر شغله الشاغل إلى تاريخ 12 من تموز يوليو عام 2006، فكان التنفيذ عنده خلت وردة في عيتا، وكان الصيف المقاتل. الأسبوع الثاني من الحرب كانت مرحلة العمليات العسكرية البرية، ومحاولة التقدم باتجاه قرية مارون الراس كانت في مخططاتهم مهمة أساسية، إلا أن العدو يوثق عبر مراسله العسكري عمير روبوبورت في صحيفة معاريف تحولت المهمة الأساسية في مارون الراس إلى إخلاء للقتلى.
بيوم 12 حاول الإسرائيلي يتقدم على بنت جبيل، على منطقة مربع التحرير، هي منطقة المهنية اللي هي بين بنت جبيل وعيناتها وعيطرون ومارون. بهذا الوقت كذلك الأمر حج قاسم بلش يدير ويتابع العمليات بمنطقة المربع المواجهات، كمان أخذ دوره بإدارة هذه المعركة. هي استمرت من 12 ل 15 عند ما عجز الإسرائيلي بمنطقة التحرير منطقة المهنية، فحاول يخفف الضغط عن منطقة التحرير ومنطقة المربع. حاول إسرائيلي يلتف على منطقة تلت مسعود ويسكر مدخل بنت جبيل من ناحية تلت مسعود وصف له مستشفى شهيد صلاح غندور. طلع الحاج قاسم وبلش كمان يتابع منطقة المواجهات بمنطقة تلت مسعود ومنطقة جراند بلاس. حاول كان هو أدار المعركة من هناك، كان عنده الحاج قاسم مفهوم وفكرة أنه نحن إذا الإسرائيلي سيطر على أطراف بنت جبيل نحن مش لازم نتركه يطمئن ويهدى. كان عنده فكرة أنه في مجموعات لازم تقوم بعمل مقاوم. الحاج قاسم جهز إخوان ليبلشوا يعملوا عمليات هجومية وكمائن للإسرائيلي اللي حاول يفوت على أطراف بنت جبيل.
بنت جبيل هربت المحتل حتى من صورة الانتصار. بنت جبيل المدينة الرمز التي أهانت إسرائيل. بنت جبيل تحولت إلى رحلة حمالات، هي عناوين وثق بها عمير روبوبورت إخفاقات الجيش الصهيوني في بنت جبيل التي أرادها حلوتس حربا على الرمز، باعتبار أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ألقى فيها خطاب بيت العنكبوت الذي هزئ فيه من إسرائيل، فأطلقوا على حملة الهجوم البري على المدينة اسم قبضة الفولاذ، وبعثوا ألوية نظامية مختارة من جولاني والمظليين واللواء السابع وعشرات الطائرات الحربية، فكان المشهد هو ما وصفه جنود صهاينة شاركوا في مواجهات بنت جبيل.
حيث تلقينا بعد 48 ساعة أمرا بالمواصلة إلى الداخل، إلى داخل بنت جبيل. خلف السور الذي يسيطر على نفس المرتفع تختبئ خلية مخربين، حيث ألقوا قنابل على القوة المهاجمة وأطلقوا عدة رشقات، وكل قوة رأس الحربة لدى عمي حي سقطت جرحى هناك على الأرض.
كانت هناك قناصة من كل المنازل وأفراد من حزب الله يطلقون النار على الجنود كأنهم يطلقونها على الإوز، وقد أدخلني ذلك قليلا في صدمة، لكننا حاولنا الرد بإطلاق النار على هذه الأماكن وكان الأمر صعبا نوعا ما.
هذه الساعات الست كانت ساعات الأكثر قساوة في حياتي،
حيث كنت ممددا داخل المنزل عاجزا في وسط لبنان، ولا أستطيع التحرك مع قدم معطل والمنزل على وشك الانهيار من قوة الانفجارات، فلم أعتقد أنني سأخرج من هنا حيا. أنت ترى المأزق حيث يخرج أشخاص لإنقاذ جثث ولا يعودون، وإذا عادوا فإنهم لا يستطيعون تأدية مهامهم، وكانوا دائما يطلقون علينا أربجاء إلى جدران المنزل، وهذا شعور رمادي تتصور معه كيف ستبدو نهاية حياتك.
حينما انهزم وانكسر ولم يتمكن من الدخول إلى بنت جبيل أصيب بنكسة كبيرة. في نهاية الأمر العنوان الذي رفعه هو كان سببا لإلباسه هذه المذلة التي طبعا ألبسه إياها المجاهدون وعلى رأسهم في هذه المواجهة الحاج قاسم.
ظليت بالحرب 10 أيام، صار بالبلد 4-5 بيوت مهدمة هون وأنا بعدني هون، الشباب استشهدوا أنا هون، طيران والمدفعية والضرب قاعدي أنا مطرح مني قاعدي أنا وعالم، عارفة وين ابني وين عرفته، والكديف علي والطيران وكله علي. دعيت دعوة ليلى اللي دعتها العلي الأكبر، يا معوض علي الأكبر علي تعود علي ابني شوف بعيني. أنا داعي إنه ربي سبحانه وتعالى نهجم على شفت الشاب في الدين. أعدت نجرة وكمشت نجرة كمشت بكتيف وقف قال لي أمي أنت منك صلب وأنت منك جبل من الصامدين، كيف تحبتي لي أعدت ونهرتها طول لما شفتك الحمد لله على السليم. قال لي على السليم اثنين طلع الله يحمي أمة محمد لأني وين كنت تطلع وليدي. نام هذيك الليلة نطح من قاعدين تاني يوم الساعة 10-11 بدو يظهر طيران الدار والمدفعية، أول بيبيع في الباب عم طلع فيه لولح بإيده وقلبي معه. الله يسر أمرك وسهل عليك ويرضى عليك.
وتحولت بنت جبيل المدينة الرمز إلى رمز للخيبة والهزيمة في أوساط الجيش الصهيوني، فكان القرار بالانتقام.
بيوم 15 هذا بيوم 15 بيوم 16-17 بشكل أخذوا قرار انتقام بنت جبيل، بتدمير بنت جبيل لسببين، سبب أنه لفشلهم وسبب تاني انتقام من البشر هم للحجر. لفشلهم وبلشوا بيوم 16 قصف بشكل عشوائي بشكل هستيري جنوني، يعني وسط بنت جبال تم تدميره بيوم 16 90% و80% من الوسط تم تدميره بهذا اليوم. ومدفع متفعيت 200 كذلك الأمر بحدود 2000 قذيفة بأربع أو خمس ساعات على بنت جبال.
دمر وسط المدينة حيث الحي القديم بشكل كامل. وفي الحي القديم كان الحاج قاسم يدير المعركة ويتابع. طلب منه عدة مرات أن يغادر المدينة ويدير المعركة من خارجها، لكنه أصر على البقاء قائلا عبارته المدوية: إذا أرادوا الدخول فليدخلوا على أجسادنا.
كان مطمئن، كان مرتاح، كان هيك يقعد بالحرب وقصف ودمار، يعني الحاج قاسم يصلي، مش الصلاة هي السرعة كان يصليها، انه والله يمكن انه لانه في ظروف معينة لازم يصلي بسرعة، لا يصلي يعمل النوافل يقوم يصلي صلاة الليل. كان الحاج قاسم يعني قال لي اياها بأثناء الحرب، قال بفوتوا على جثتنا، مش لازم يفوتوا على بنت جبال وفينا واحد حي، اذا بدهم يفوتوا لازم يفوتوا على جثتنا وان شاء الله ما بيقدروا يشوفوته.
نعم الله تعالى علينا في معركة بنت جبيل أن القائد الميداني والفعلي كان هو الحاج قاسم. هذه نعمة كبيرة، وكانت كانت فاصلة وحاسمة في الوصول إلى هذه النتيجة التي استفاد منها كل الوطن وكل الأمة، وتمكنت المقاومة بفضل قيادة الحاج قاسم في بنت جبيل أن تسطر أروع الملاحم والبطولات في تلك المنطقة في مواجهة العدو الإسرائيلي وفي إلحاق الهزيمة النكراء به وبجنوده. وهذا هو نتاج هذا الجهد وهذه الروح للشهيد العزيز والكبير الحاج قاسم بز.
فلم يتقدموا وانتهت المعركة. أعلن عن وقف لإطلاق النار في 14 من آب أغسطس عام 2006، لكن الحاج قاسم ظل غائبا عن السمع. نبشوا إليه، نبشوا التراب، وكان هنا في الحي القديم. وجدوه واضعا يديه تحت رأسه غافيا، وفي وجهه ابتسامة تدل أنه ليس فيه أي موت. إنها هي روعة الشهادة.
كانت الساعة لا تدري كم الساعة إلا بعدما لقناها قلبك درس الخفقان. كانت الأرض تخاف المشي حتى علمتها دفقات الدم في قلبك فن الدوران. لن تتيه الشمس بعد اليوم في ليل ضحاها، سترى في ضوء عينيك ضياها. ستمشي مطمئنا بين جنبيها الأمارة، بين جنبيها الأمارة.
يكن قبلك للسؤدد وجه لم يكن قبلك للمجد لسان كل شيء حسن ما كان شيئا يا جنوبي ولما كنت كان لم يكن قبلك للعزة قلب لم يكن قبلك للسؤدد وجه لم يكن قبلك للمجد لسان كل شيء حسن ما كان شيئا يا جنوبي ولما كنت كان
هي بنت جبيل تعدو حافية في زواريب وأزقة تاريخها العاملي توجع في حواكيره سنبلة روحها التي بذت تيجان سنابل الحقول في فن التواضع والعطاء وحارس ضوء مصابيحها وتعزف الحاج خالد بزي القائد والمقاوم والرمز غنوة وقصيدة على أوتار العشق وترسمه وردة وبندقية على ورق فضاءات الشموخ
حد الآن بعد ما راح تصير من البيوت عطول حد قاسم يعني بيحكوا عنه الدمع بعينيهم كان من مرة ولا أخ حقيقة يعني لأنه كان مأثر فيهم كلهم
طب لاحظي في شغله كثير مهمه بتعرفي قديش الحاج قاسم واصل عند الناس وبقلوب الناس انا بقدر اني اقول انه فيش عائله شهيد ما حطت صوره الحاج قاسم مع ابن مع مع صوره شهيدها
في قبريخة اقاموا له ضريحا رمزيا ياتون اليه في نهارات الحنين فهذه البلده قد سكن فيها الحاج قاسم خلال الاحتلال لسنوات عديدة وأما في بنت جبيل فإن الضريح مكان الأنس لكل الأحبة
حالك يا سبع الليل يا ابني كيف حالك يا حس خالد يا حس خالد أحبك بحسيس القلب خالد أحبك بقلوب الناس خالد زنب ابن ام بتعيط يا خالد ولا وين رحت يا سبع الفني يا ابني ما متوش انتو احياء يا روح يا حس وبقول بهاللحظة كل الليل عالشباب دور من نار عاتها بظلام الليل دور ببنت جبال لا نبش ودور بأيها بتأتوا للشبيب
قاسم بوقاره
عيت الشعب شعلهن بناره مثل بخور فاح من الحريقة بخلت ورد فوح عطر غاره. وين الحج قاسم بوقاره بعيت الشعب شعلهم بناره مثل بخور فاح من الحريقة بخلت ورد فوح عطر غاره. كل الورد عقزون الرشيقة يحمل قماره يا أسرار، لكن ورد الأم العريقة حمل أبطال وجروح وقمار.
هذا هو خالد بزي الحاج قاسم، من وصفه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بأنه قائد في المقاومة، ووصفه قياديون جهاديون في المقاومة بأنه لديه خبرة واحتراف عسكري تفوق الجنرالات. خالد بزي الحاج قاسم، كتاب مقاومة مرصع بالانتصارات، وسيرة بنت جبيل الجميلة كل مزاياه أسلحة، وأغلى رايات النصر التي زرعها كان دمه.
هذا وسام نفتخر به، نحن نفتخر به، نفتخر أن أمثال حاج قاسم أنهوا حياتهم جهادا في سبيل الله بعد أن ألحقوا بالعدو هزيمة. يعني حتى هذه الدماء الطاهرة للحاج قاسم انبثقت منها رايات النصر ورايات العز ورايات الكرامة، وقدمت نموذجا على مستوى الانتصار أعتقد ستبقى آثاره قائمة وحاضرة إلى سنوات طويلة.
ما رح فاكر لكن غالي رخص لجنوبنا دم الشهيد، ونشدنا ومشينا صحيح حطينا دم بس أخذنا ناصر، أخذنا عز، أخذنا دم الأبطال ما راحتش لوين، راحت بعز راحت بكل شجاعة.
الآن ها أنت اسم آخر لبنت جبيل، ودمك الذي لاحقوه 20 عاما يلاحقهم ويعد لهم مزيدا من الخيبة والويلات. دمك هنا عند الحدود يحرس الأرض ويدوي، وإن عدتم عدنا.